الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، كان علي يقول شاء، وقد وقال ابن عباس نحوه، وكذلك قال جمع من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وهناك من لا يرى الهدي إلا من الإبل والبقر. قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبح الإبل والبقر، كل سبعة في بقرة، كما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وعن ابن عباس قال: بقدر يسارته، أي إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اسم الشرط فإن أحصرتم، وذكرنا أمس حصر وأحصر والفرق بينهما، وأن المراد إن وقع المنع والضيق في حق من تلبس وأهل بالإحرام في حج أو عمرة، فحصل شيء من يخصه من مرض أو عرج، واليوم نقول حادث لا قدر الله يمنعه أن يصل، حادث سير أو ما شابه، أو العدو الذي يمنع وقع خلل في الأمن والاضطراب فمنع الإنسان أن يصل إلى بيت الله الحرام، فإن أحصرتم قلنا تشمل المعنيين على الراجح. فاسم الشرط أحصرتم، جواب الشرط فما استيسر من الهدي. وهناك تقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي عليكم، فما استيسر من الهدي واجب في ذمتكم، ونحو ذلك. فما استيسر من الهدي، الهدي هو اسم للحيوان الذي يتقرب به إلى الله عز وجل في الحج والعمرة، ولا يكون ذلك إلا من النعم، لا يكون ذلك إلا إبلا أو بقرا أو غنما بنوعيه، السواد والبياض، هذا الهدي محصور في هذه الأشياء. في حق المحصر وقع خلاف قديم بين التابعين حول إجزاء الغنم، هل يجزي أم لا، ثم كاد الخلاف أن يزول، فأطبقت الكلمة كلمة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب والمحررين والمحققين من العلماء أن الهدي يشمل الأنواع الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أحصر هو وأصحابه ذبحوا إبلا وغنما، إبلا وبقرا، ولم يذبحوا غنما، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحصر، فذاك الذي كان متيسرا معهم آنذاك. ذاك الذي كان متيسرا معهم آنذاك. وهنا مسألة قل من ينتبه إليها، بل قل من يفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه لما ذهب للعمرة، وكان ابن عمر كما ثبت في موطئ مالك لما يفرغ من عمرته يذبح، والذبح في التحلل من العمرة في هذه الأيام سنة هجرت. اليوم ما أحد يتحلل، ما أحد، لا أحد يسوق هدي ولا أحد يذبح هدي في العمرة، هو ليس بواجب بحق المعتمر، لكنها سنة، لكنها سنة محكمة، ولا يوجد ما ينسخها، وثبتت من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الله عز وجل يقول: فإن احصرتم، قال فما استيسر من الهدي، ما قال فما تيسر من الهدي. الألف والسين في مثل هذا المقام لا يقال عنهما زائدتان، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد شيء في القرآن ولو حرف زائد، كل حرف له عمل. القاعدة البيانية البلاغية عند العلماء تقول: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. يعني في البقاء في الـ في الـ في الكاف، فما استطاعوا فما استطاعوا، ايش الفرق بين ما استطاعوا وما استطاعوا؟ ايهما اشد؟ اللي فيها حرف زائد، اللي فيها حرف زائد. استطاعوا يذكر بعدها شيء زائد عن استطاعوا. الله في سورة الزمر قال عن أهل الجنة وأهل النار: حتى إذا جاءوا وفتحت، قال حتى إذا جاءوا وفتحت. إذا وقع عندك خلل أو وقع عندك يعني اشتباه في الحفظ أنه وفتحت في أهل الجنة ولا أهل النار، اعلم أن الله عادل يجازي الكافرين بأفعالهم جزاء وفاقا بمقدار جرمهم، وإن الله كريم يعطي المؤمنين بمقدار عملهم مزيادة. فلازم تكون الواو في حق المسلمين ولا في حق الكافرين؟ لازم في حق المؤمنين، مش لازم تكون في حق الكافرين.
زيادة زيادة،
لأنه فيه الله يعطيهم زيادة. الله لا يعاقب بزيادة، لكن الله يكرم بزيادة. ولذا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فالمؤمن يأخذ حقه عند الله وزيادة. لذا الله لما جاء لما ذكر المؤمنين قال: حتى إذا جاءوها، قال إيش؟ وفتحت. والكفار قال: حتى إذا جاءوها، قال فتحت، ما قال وفتحت. يجازيهم على قدر أعمالهم. الله عادل لا يظلم، حاشاه سبحانه. لكن سبحانه من كرمه، من كرمه سبحانه أن المؤمن، أن الله عز وجل يعطي المؤمن ما يستحق وزيادة، يكرمه وهو شكور. هذا من معاني الشكور، يجزي الذين كفروا بما عمل، ويجزي المؤمن زيادة عما عمل في الدنيا والآخرة، يحفظه يكرمه يهنيه إلى آخره. إذن ما المراد هنا في قوله فما استيسر، ولم يقل سبحانه فما تيسر؟ المراد للتأكيد للمبالغة في تيسر الأمر، المبالغة في تيسر الأمر، أي ما أمكن من الهدي، ما أمكن من الهدي. فالذين منعوا الغنم ما انتبهوا لألف السين، الذين منعوا الغنم إذا لم يكن متيسرا إلا الغنم، فما الذي يمنع الغنم؟ ما الذي يمنع الغنم؟ الله يقول: ما قال فما تيسر، قال فما استيسر. ما أمكنك افعل، ما أمكنك، ما كان تحت قدرتك فافعل. وكذلك ما تيسر من إمكان توجيه الذبح المذبوح إلى بيت الله الحرام. إذا تيسر أن ترسل الذي ذبحت مع وفد آخرين ما أحصروا، رجل في رفقة، رجل في رفقة أصابه مرض أحصر يذبح، والذبيحة أين يكون مآلها؟ يعطيها لرفقته توزع على فقراء الحرم. إيش تيسر في الإرسال افعل، ما تيسر إيصالها للحرم. قال العلماء تشعر، إشعار الهدي وتقليده وتجليله سنة، وليس الإشعار مثله كما قال أبو حنيفة رحمه الله من بين سائر إخوانه الفقهاء. ما معنى الإشعار؟ آباءنا أهل البدو والغنم يعلمون هذا. الإشعار أن تأخذ دما بإبرة للغنم، أن تعلمه بإبرة في مكان معين، فمعنى أن تجد الذبيحة في الطريق اذبحها وامشي، إذا أحصرت وما استطعت أن يعني أشعرها اذبحها وأشعرها وارجع، حتى تكون هذه علامة للمارين في هذا الطريق المسلوك إلى بيت الله الحرام أنها إيش؟ أنها ذبيحة وهدي وإحصار، أحصر صاحبها فلك أن تأكل منها، لك أن تحملها معك لتوزعها على فقراء الحرم. نهى النبي عن إضاعة المال، فتعلم بعلامة ثم تحمل إلى بيت الله الحرام. اليوم توفير الذبيحة أمرها سهل، الأمر سهل، ويأتينا شيء من بسط بعد قليل. الشاهد أن قوله تعالى الألف والسين استيسر قبل تيسر، والعدول من قوله فإن أحصرتم فما استيسر، فما العدول عن فما تيسر إلى فما استيسر، المراد أولا ما أمكن من الهدي، ثانيا ما أمكن من توجيه الهدي إلى فقراء الحرم، لأن الأصل في الذبح أن يكون في مكة، فمكة كلها منحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مكة كلها منحر، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، ويقول ثم محلها إلى البيت العتيق. فالذبح ينبغي أن يكون في بيت الله، أن يصل الذبح هناك. قوله فما استيسر من الهدي قلنا هو جواب الشرط، فما استيسر ما تيسر، ما تيسر لك، فلا يلزم أن يكون إبلا ولا يلزم أن يكون بقرا، فإن استطعت أن تذبح غنمة فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم فيما صنع هو عن نفسه في حجة الوداع نحر إبلا وساق 100 من الإبل، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نحر بيده الشريفة 63 من الإبل، ولما ذبح 63 من الإبل أعطى المدية 60 لعلي وقال أتمم 100، فنحر بمقدار عدد سنوات حياته، نحر صلى الله عليه وسلم من الإبل بمقدار ما عاش، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ قطعة من كل ذبيحة من الإبل وأن توضع في قدر، وشرب صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل من لحمها، شرب من مرقها وأكل من لحمها، أخذ قطعة من كل إبل من المذبح ووضعها في قدر وطبخت له، وشرب صلى الله عليه وسلم من المرق وأكل من اللحم. ولذا يحسن في من ذبح بغير الحصر وفي غير الجبر، ذبيحة الجبران، يحسن بالإنسان أن يأكل وأن يتصدق وأن يهدي، وإذا ذبح أكثر من ذبيحة يحسن أن يشرب من مرق جميع ما ذبح، جميع ما أهدم. قال فما استيسر من الهدي. يا ترى الهدي، لنا وقفة عند الهدي بل أكثر من وقفة، ومع الوقفات نأتي لمن الهدي. الهدي الألف واللام قلنا في الدرس الماضي للعهد الذهني، اللي هو الهدي بشروطه المعروفة من عدم وجود العيوب ومن وجوب توفر السن والجنس. الجنس اللي قلنا محصور في ثلاثة أشياء لا رابع لها: إبل، بقر، غنم، فلا يجزي ذبح شيء آخر كذبح الطيور، ذبح الغزلان وما شابه فهذه لا تصلح هديا. فالألف واللام للعهد الذهني، والعهد الذهني فيما يذبح له مواصفات، له شروط، له سن، له سن وله مواصفات: ألا يكون معيبا، ألا يكون أعورا، وألا يكون أعرجا، وألا يكون مريضا، وألا يكون مسنا لا ينقي، عجفاء كبيرة لا تنقي. فهذه العيوب كما في حديث البراء بن عازب في الصحيح هذه لا تجزئ في الهدي. الأمر الآخر: الهدي اسم أم جمع؟ يمكن أن يكون اسم، يمكن أن يكون جمع. فإذا كان جمعا يكون اسم جنس جمعي، المفرد يكون بالتاء والجمع يكون بالياء المشددة، وذكرنا الاسم جنس الجمعي فيما مضى، مفرده هدية، هدية هدي، فيصبح الهدي جمع. فإذا كان الهدي جمع تكون المن تبعيضية، إذا كان الهدي جمع تكون المن تبعيضية، من جزء من هذا الجمع. وإذا كان الهدي اسم وليس جمعا تكون المن بيانية، تكون المن للبيان، ما استيسر من إيش؟ فالله وضحه وبينه فقال: ليس أي ذبح، وإنما ما استيسر من الهدي. نأتي الآية بعدها أو القسم الثاني من الآية،
وقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
نعطوكم
ما قصدي مضبوط. وقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، معطوف على قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لأنه لا يجوز الذبح إلا في الحرم في حالة الأمن. أما ما وقع في الحديبية فكان ذبحهم خارج الحرم يعزى ذلك للإحصار الذي أحصرتهم قريش عن الدخول إلى الحرم. فقوله حتى يبلغ الهدي محلة يعني يفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وقوله
تعالى حسبك حقيقة: لا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. حلق الرأس أبرز إشارة من التحلل من الإحرام، والراجح من أقوال العلماء أن حلق الرأس شعيرة أيضا، يعني حلق الرأس ليس تحللا فقط، هو من أفعال العمرة ومن أفعال الحج، ولذا الإنسان يعبد الله بأن يحلق رأسه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت معنا كما قرأنا قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم فضل ودعا لمن حلق ثلاثا، رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، رحم الله المحلقين، والمقصرين، رحم الله المحلقين، والمقصرين، قال: والمقصرين. أن تحلق رأسك وأن تشعر أن هذا فيه ذل لله، هذا عبادة من العبادات. الحلق عبادة، كثير من الناس لا يشعر أنه عبادة. الحلق ليس تحللا محضا، وإنما الحلق عمل من أعمال الحج. لذا في يعلم الإنسان متى تحل، متى يتحلل ليلبس ملابس الإحرام، إن رمى أو ذبح أو حلق، إن أتى باثنين من هذه. فالحلق عمل، الحلق ليس تحلل فقط، الحلق عمل من أعمال الحج، عمل من أعمال العمرة. لذا من ذل بين يدي الحلاق فتاب كما يفعل الطرقيون، كما تفعل الصوفية، المريد إذا أراد أن يتوب يذهب بين يدين الشيخ ويقف ذليل والشيخ يحلق رأسه إشارة إلى توبته. هذا الفعل كفر، حلق الرأس لغير الله على وجهه ذل واستشعار باستسلام، هذا الفعل ذل، هذا الفعل كفر. الذل لغير الله كفر، بخلاف الذي يحلق للتنظيف للتبريد هذا شيء آخر. أما حلق الشعر على وجه التنسك والتأله والتعبد هذه عبادة خاصة بالحج، كما أنه لا يطاف إلا بالبيت فكذلك لا يحلق الشعر عبادة وتألها إلا في مكة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق ولا قصر شعره قط إلا في نسك، النبي ما عرف أنه يحلق رأسه إلا في نسك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطول به العهد في إلى مكة كانت تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ضفائر، ولما حلق صلى الله عليه وسلم في الوداع أخذت أم سليم ضفيرة من ضفائره والدة أنس وضعتها في قارورة لها فيها طيب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات يوم فوجدها تسلت العرق من بدنه وتضع العرق في الطيب والقارورة التي فيها شعره رضي الله، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يتبرك صلى الله عليه وسلم بمن فصل عن بدنه، ولذا أنس رضي الله تعالى عنه كان شعر تلك الضفيرة كان معه، وأنس رضي الله تعالى عنه كان يوزع هذا الشعر على تلاميذه ومحبيه، وممن كان معه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين تلميذ أنس بن مالك المعبر الرؤى المعروف، ومحمد بن سيرين أوصى أن تدفن الشعرة توضع معه في لحده ما قبل أن يعطيها لغيره، قال هذه تكون في لحدي أقابل بها ربي عز وجل. فالشاهد بارك الله فيكم أن حلق الرأس من أعمال الحج ومن أعمال العمرة. الآن العلماء اختلفوا في العطف، هذه الواو علامة ترجع علامة تعطف، هذا مما وقع فيه خلاف كبير. الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هو الراجح، والمراد بإيجاز، والمراد بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أنتم حلقتم رؤوسكم لستم في مكة وإنما أنتم في ما بلغتم البيت بعد، ما وصلتم البيت بيت الله الحرام. فهذه الصورة التي وقعت مستثنات، جاز لكم إن أحصرتم فما استيسر من هذه. انظر إلى بلاغة القرآن، انظر إلى بلاغة القرآن ودقة القرآن. لما ذكر الإحصار ما ذكر الحلق، وإن كان الحلق يقع، ذكر من هو الواجب علينا، قال فما استيسر من الهدي واجب عليه. فالله عز وجل لا يريد منا أن نفهم من ترخيصه لنا أن نحلق رؤوسنا ونحن لم نصل مكة، ما ينبغي أن نفهم من ترخيصه لنا إن أحصرنا نذبح ونحلق خارج مكة أننا إن لم نحصر أنه يجوز لنا أن نذبح أن نحلق أين؟ خارج مكة. لا، إذا لم نحصر فلا يجوز لنا أن نحلق رؤوسنا ولا أن نتحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محلة، إلا أن يبلغ الهدي محلة. محلة أيضا كلمة تحتمل الزمان تحتمل المكان، حتى يبلغ الهدي محله أي وقته زمانه يومه، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر يوم العيد الأكبر، ويحتمل أيضا ولسيما مع السياق المذكور يحتمل حتى يبلغ الهدي محلة أي بيت الله الحرام. إن جعلنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على وأتم الحج والعمرة والعمرة لله، يكون المراد بالمحل المكان. وإذا جعلناها معطوفة على فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، تكون المراد بمحلة الزمان، يكون المراد الزمان. ولذا وقع خلاف شديد في فهم الآية وفي توجيه هذه الآية بناء على أنها معطوفة على قوله وأتموا الحج والعمرة، أو أنها معطوفة على قوله فإن أحصرتم. فإن كانت فإن أحصرتم وكانت محله المكان فهذا يفيد أنكم تبعثون الغنم أو تقربون الغنم إلى أدنى الحرم وتذبحون قبل أن تحلقوا رؤوسكم في منطقة الحرم، وهذا كلام الإمام أبي حنيفة. نرجع لنركز على كلمة قرأناها في صفحة 155 آخر الصفحة السطر الأخير قبل الفقرة الأولى، قبل وقد اختلف العلماء. يقول وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة ببدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم. ثم قال وقيل بل كانوا على طرف الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما نحر كان وصل حدود الحرم أم لم يصل؟ أبو حنيفة قال كان في الحرم. النبي لما نحر لما أحصر المحصر ينبغي أن يصل إلى حدود الحرم. هذا الكلام ما فيه يسر. هب جدلا أن رجلا كسر حطم قبل الحرم، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أمر ليس بعملي. لذا الراجح من الأقوال أن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن ذاك أمر مستثنى في صورة الإحصار، وأما ما عداه فأنتم ينبغي أن تحلقوا وأن تتحللوا في مكة لا تتوسعوا، هذا خاص بالإحصار. ولذا قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا معطوف على إيش؟ معطوف على وأتموا الحج والعمرة لله، ولا تحلقوا رؤوسكم إن لم تحصروا فلا ابقوا على إحرامكم، ليس لكم من تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي مكة، وليس المراد الزمن، حتى يبلغ الهدي مكة فاذبح في مكة، فاذبح في مكة. وليس الآية، الآية لا تفيد بين الترتيب بين الحلق والذبح. ما أحد يفهم أن الهدي لا يذبح إلا بعد حلق الرأس، لأنه في ذلك اليوم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عمن قدم أو أخر بين الأعمال إلا قال لا حرج لا حرج. سئل صلى الله عليه وسلم عن قوم حلقوا قبل النحر، حلقوا قبل النحر، فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج، فقال لا حرج. وهذا يفيدنا ما قلناه أكثر من مرة أن الآية ينبغي أن تفهم على وفق سياقها وسباقها الذي جاءت فيه. فلا يفهم من قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي بيت الله الحرام أنه لا يجوز الذبح حتى يقع النحر. النبي قال خلاف هذا، المراد أنكم ما استطعتم أن تحلقوا رؤوسكم حال الإحصار إلا بذبحكم ولو كنتم لم تبلغوا مكة فهذا أمر خاص بالمحصر وليس عاما لجميع الناس، ففي حال إتمامكم للحج والعمرة فلا تحلقوا رؤوسكم ولا تخرجوا من عمرتكم، وإنما الواجب عليكم الإتمام، وإنما الواجب عليكم الإتمام، وهذا الإتمام ينتهي بما؟ بأعمال اليوم العاشر. فأصبحت هذه الآية فيها تأكيد للأتمام، وأتموا الحج والعمرة لله، وابقوا على إتمام الحج والعمرة ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تخرجوا. لذا هنا قال ولا تحلقوا رؤوسكم، هناك قال فما استيسر من الهدي، سر فما استيسر من الهدي هناك، واستيسار الهدي يستلزم منه الحلق، وهنا يشير وهذا يفيد شيئا، وهو هذا إذا أعملنا قاعدة حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، فيكون المراد من الإتمام الإنشاء، لأن الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فيها إتمام، تستلزم الإتمام، فيكون المراد من قوله وأتموا الحج والعمرة، يكون المراد إيش؟ يكون المراد إذا أردنا أن نؤسس شيئا جديدا، لو قلنا الإتمام بمعنى عدم القطع وجعلنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوفة على وأتموا الحج والعمرة لله، جعلناها تأكيدا إذا كان الإتمام عدم القطع. فلما كان أهل العلم من تقعيدهم أن حمل الحكم على التأسيس حكم جديد مقدم على حمله على التأكيد شيء قد ورد، فنحن ملزمون أن نقول وأتموا الحج والعمرة لله، أن هذا المراد الإنشاء، وأن العمرة واجبة، وإقران العمرة مع الحج تدلل على أن الرجل لو حج حجا قارنا أو حجا متمتعا وليس بحج مفرد مرة في العمر فقد أدخل العمرة على الحج وأسقط العمرة والحج من عندي، فيصبح الحج مرة في العمر في حق من لم يعتمر قارن أو متمتع واجب. لو أنك اعتمرت ثم حججت حج مفرد أجزأ ذلك، فيصبح الحج واجب والعمرة واجبة، يجزئ الجمع، يجزئ الجمع. فإذا وأتم الحج والعمرة تماما كما قلنا في التأسيس والتأكيد في قوله فإن أحصرتم، وفي قوله فإذا أمنتم، أفدتنا هذه وتلك أن الإحصار يفيد لإيش؟ العدو الخارجي، ويفيد الأمر الذاتي. فالتعبير القرآني عجيب، الذي يقرأ القرآن ويدقق وينتبه إلى السياق والسباق وينتبه إلى موضوع العطف والضمير على ما يعود، ففي هذا دقة ودقة متناهية، والله تعالى أعلم. طيب ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، من كان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما حج ساق الهدي هو وقل من الصحابة، وممن ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة، وساق الهدي علي، وعلي رضي الله تعالى عنه جاء من اليمن، التحق بالصحابة من اليمن، التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعيدا عن زوجته فاطمة فالتقى بها في مكة، في قصة طريفة طويلة ذكرها جابر عبد الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل. إيش يعني يتحلل؟ يعني أن يقلب حجه من كونه قارنا ليكون متمتعا. ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ القارن مجرد ما يحرم بالعمرة يبقى حتى يتحلل في اليوم العاشر، المتمتع بعد أن يفرق من العمرة يحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا هدم فيه ما كان متعارف عليه عند العرب. العرب في جاهليتها كانوا يعظمون أن يأتي الرجل أهله وهي معه في الحج، كحال النساء، كحال كثير من النساء اليوم اللي يحج مع زوجته قد يرغب زوجته، الرجل يعني غالبا هو الطالب. فكثير في حملات الحج اليوم لما نعظ الناس كثير من النساء يتحرجن من أن تستجيب لزوجها بجماع في مكة، ولا تعلم مسكينة أنها إن تمنعت فهي ملعونة، إن تمنعت من زوجها فهي ملعونة، ليس لها ذلك. فلما أمره النبي بالتحلل قال جابر، أخبرنا جابر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي التحلل يا رسول الله أي التحلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، كل شيء. ومن أدبه صلى الله عليه وسلم يعني أجمله في مثل هذا الموطن صلى الله عليه وسلم، من أدبه وخلقه ما فصل، قال الحل كله، ففهم الصحابة. فيقول جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، يقول في اليوم الثامن بعد العمرة انتهت، ثم اليوم الثامن الإنسان يعود في مكة يلبس ملابس الإحرام ليذهب إلى منى، يبدأ الحج من منى. يقول جابر بن عبد الله فذهبنا إلى منى وتقطر أذكارنا منية. إيش يعني؟ ذهبنا إلى منى ونحن حديثو عهد بالنساء بمجامعة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم ما كان متعارفا عليه في الجاهلية إلا لمن ساق الهدي. من ساق الهدي يبقى على إحرامه. ولذا وقع خلاف شديد بين العلماء أيهما أفضل في أنواع الحج. الراجح أن الأفضل التمتع، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فقت الهدي، لو استدبرت من أمري ما لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فقت الهدي. إيش يعني ما فقت الهدي؟ يعني لحججت قارنا متمتعا لا قارنا، لحججت متمتعا لا قارنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق. فسئل صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا ولم تحل، الناس تحللوا من الإحرام وانت ما تحللت من الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي، أنا عندي ما ليس عندكم، أنا عندي هدي ولبدت الهدي وجملت الهدي. من السنة إخواني الهدي يشعر يقلد يلبد يزين. كانت كسوة الكعبة قديما من كسوة الهدي، الإنسان يزين هديه، يزينه ويكسوه، ثم لما يصل مكة يذبح ويأخذ الكسوة ويكسو بها الكعبة. كانت الكعبة تكسى من كس الهدي، من الهدي تأخذ ما على الهدي وما على البقر وما على الإبل، يؤخذ هذا الشيء الذي تجلل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ساق الهدي، ما ذبح حتى بلغ حتى حلق ثم ذبح. الشاهد أن الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، الظاهر فيها والله تعالى أعلم أنها معطوفة على إيش؟ على وأتم الحج والعمرة لله، وليست معطوفة على فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، يعني تصبح فإن احصرتم فما استيسر من الهدي تصبح بمثابة الجملة المعترضة، تصبح وأتم الحج والعمرة لله، الإتمام هو الأصل، وليس لك يا من أهللت بحج أو عمرة ليس لك في أي حال من الأحوال ألا تتم إلا إن أحصرت، إلا إن أحصرت. وبالتالي الآية وأتم الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالإحصار جاء جملة معترضة وفيه بيان أنه هي الصورة المستثنى، فكأنه لا صورة ثانية مستثنى. لذا الذي يأتي بما يبطل الحج من مبطلات الحج قبل التحلل الأول أن يأتي الرجل زوجته الجماع من مبطلات الحج، رجل جامع زوجته فأبطل حجه، ماذا عليه؟ يتم حجه ويحج من العام القامل. ليس له أن يقول أنا خلاص بطل حجي فلا أفعل الحج، نقول أتمم أفعل الحج. فقوله فإن عصرتم فما استيسر من هدي، وضعها في هذا المكان وجعل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوفة على وأتموا الحج والعمرة لله، تدلل على أن من بطل حجه وجب عليه إتمامه، لأن هذه الجملة المعترضة في هذا المحل دلت أنه لا صورة ثانية غير هذه الصورة. هذا هو السر في جعل فإن حصرتم فما استيسر من الهدي وضعوها هنا. قد يخطر في البال لماذا لم تتأخر، ويبقى الكلام تاما ويظهر لنا العطف. فهذا هو الجواب، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل تفسير الآية في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.